أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، فاللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وعلينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن الركنين المأخوذين في الاستصحاب اليقين والشك، يراد بهما اليقين والشك بالفعل، أي الحاضران لدى المتيقن والشاك الملتفت إليهما، ولا يراد باليقين والشك اليقين والشك التقديريان، بمعنى أنه لو التفت إليهما لساغ له أن يجري الاستصحاب على أساسهما، فإن ذلك عليكم السلام غير مراد قطعا. وقد استدل الماتر بأمور: الأول بأنه لو كان المراد باليقين والشك اليقين والشك التقديريان لا نستطيع أن نضع ضابطا للاستصحاب، بحيث نقول هكذا: الإنسان لو جاءه زيد بعد أن مثلا مضت الأمور فأخبره، قال نعم كان في حقي يجري الاستصحاب على تقدير أن زيد صح ما جاء إلا متأخر بعد مضي الحادثة، ولكن على تقدير إخباري كان يجري الاستصحاب، فلذلك يقول: أو مثلا علم بنزول المطر فيما بعد وهلما جرى. يقول الماتن: لم يكن هناك ضابط لجريان الاستصحاب. الأمر الثاني أو الدليل الثاني ذكر اليقين والشك في صغريات الاستصحاب في الروايات للتدليل على هذا المعنى، وقد ذكرنا بعض الروايات في ذلك. ثم أوردنا توجيها، خلاصة التوجيه بأن الفرق بين الحكم الواقعي والظاهري هو في الالتفات وعدم الالتفات، يعني في الالتفات إذا صح التعبير والغفلة، فالموضوع والحكم المنطبق على الموضوع في الأحكام الواقعية لا يشترط فيها التفات المكلف إلى الحكم، أما في الأحكام الظاهرية فهي لا تجري في حق المكلف إذا لم يكن المكلف قد التفت إلى الشك في هذا الحكم ليسوغ له أن يجري الحكم المنجز بحقه إلى صح التعبير. ثم أوردنا إشكالا للماتن، وخلاصة الإشكال أنه لا فرق بين الحكم الظاهري والواقعي. الصحيح أن فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه وصحة انطباق الحكم على الموضوع، أما التفات المكلف وعدم التفاته إليه فلا شأن في ذلك، ونحن نشترط الفعلية في اليقين والشك لدليل آخر ليس لهذا الدليل الذي أورد. الماتن يقول استكمالا للبحث المتقدم، إذا افترضنا أن المكلف قصر بمعنى لم يبحث عن حكم ظاهري تقصيرا منه، ألا يؤاخذ في ذلك؟ قل نعم يؤاخذ، لأنه لو بحث لظفر برواية أو بجريان أصل عملي في حقه، فإذا لا نستطيع أن نقول إن المسألة عليكم السلام ترجع إلى التفاته فقط. أما إذا غفل ولم يبحث فإن الحكم الظاهري لا يتنجس في حقه، الأمر ليس كما ذكر. ثم أورد الماتن بعض الأمثلة على ذلك، منها جواز إجراء الاستصحاب في حق العام غير الملتفت من لدن المجتهد. كان هذا هو خلاصة لما تقدم لدينا. كلامنا في هذا اليوم في الثمرة، ما هي الثمرة المترتبة على البحث المتقدم؟ هذه الثمرة رتبها الشيخ الأعظم يرحمه الله وتبعه على ذلك الأخن في الكفاية. خلاصة الثمرة كالتالي: الإنسان أحدث قبل الظهر، فزالت الشمس، وهذا الإنسان في العادة أن يكون على طهارة بعد الحدث، فهو غفل اوتوماتيكيا، كان دائما يبني على طهارته، بمجرد أن زالت الشمس صلى الصلاة في وقتها، ثم التفت إلى أنه كان محدثا قبل الزوال. يقول الشيخ الأعظم في هذه الصورة يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ، نعم، وتصح صلاته، صلاته تكون صحيحة. صحيح هو كان على يقين بالحدث وشاك بأنه تطهر بعد أن أحدث أم لا، ولكن في هذه الصورة ماذا؟ صلاته صحيحة لجريان قاعدة الفراغ في حقه. واضح لنا المسألة. أما في الصورة الثانية، شوف الصورة الثانية، هو أحدث والتفت قبل الزوال أنه كان محدثا وينبغي له أن يتوضأ لصلاة الظهر، ثم غفل ودخل في الصلاة بمجرد زوال الشام، وبعد أن صلى التفت إلى أنه كان محدثا فغفل فصلى وكان ملتفتا إلى حدثه. فيقول الشيخ الأعظم يرحمه الله في هذه الصورة لا يجوز أن يجري قاعدة الفراغ، يعني في الصورة الثانية. لماذا؟ لأن الاستصحاب جار في حقه، الاستصحاب يجري في حقه. كيف يجري في حقه؟ ها، لأنه قد التفت وكان قد حصل لديه يقين وشك فعليا، غير أنه غفل عن يقينه وشكه الفعليين، فلم يجري استصحاب الحدث. لكن استصحاب الحدث الجاري في حقه يجعل قاعدة الفراغ ماذا؟ لا تجري، لأنه عند تعبد ببقاء حدثه السابق لجريان الاستصحاب في حقه. بمعنى أن قاعدة الفراغ تجري في الصورة الأولى ولا تجري في الصورة الثانية، وهذه ثمرة فريدة يقول الشيخ العظيم تترتب على شرطية الفعلية لليقين والشك. إذا قلنا لا يشترط للمتيقن والشاك أن يكون يقينه وشكه فعليين، بل يكتفى باليقين والشك التقديريان، معي؟ يصير الاستصحاب يجري في حقه في الصورتين، في الصورة الأولى والثانية، لأن الاستصحاب يقول نعم على تقدير أني كنت التفت فكان لدي يقين سابق بالحدث وشك لاحق، فلو كنت ملتفتا إليهما لأجريت الاستصحاب في حقي غير أني ولجت في الصلاة دون أن ألتفت إليهما. فصلاتي التي صليتها باطلة لجريان الاستصحاب في حقي في الصورتين. عرفنا شيء يقول الشيخ الأعظم؟ نعم. طيب، وهكذا أيضا قال تبعا للشيخ الأعظم من؟ الآخون في كفايته. طبعا الآخون أورد على نفسه دخلا ودفعا، خلاصة الدفع أنه الصورة الثانية مثل الصورة الأولى، عرفنا؟ بمعنى أن الأولى لماذا أجرينا فيها قاعدة الفراغ، والحال أيضا أن الاستصحاب يجري فيها. قال هكذا الأخون في كفاية، الاستصحاب مو بس يجري حال الصلاة، بعد الصلاة شو يقول؟ يعني لأن زمان الصلاة من الأزمنة، يقول كنت محدثا قبل الصلاة والآن بعد الصلاة، استصحب ذلك الحدث بعد التفاته، فالمفروض انه يكون بعد اجراء الاستصحاب بعد الصلاة تكون الصلاة وقعت مع الحدث. قال لا، هذا الاستصحاب ما يجري. ليش؟ لانه لو اجرينا على الاستصحاب لكانت قاعدة الفراغ لا مورد لها، عرفنا؟ ففي الصورة الاولى لحكومة إذا صح التعبير قاعدة الفراغ على الاستصحاب نقول بتصحيح الصلاة فيه، أما في الصورة الثانية نقول ما نقدر، حرفنا. طيب هذا إذن الدخل والدفع اللذان أوردهما الآخوند على نفسه، لكنه تابع للشيخ في هذا التفريق. نشوف الآن الماثل ماذا يقول. الماثل عند إشكال على أيضا ماذا التفريع الذي أورده العلماء الشيخ الأعظم والأخوند يرحمهم الله. خلاصة إشكال الماثل تفرق الماء، يقول ينبغي التأمل فيما قاله هذان العلماء، وأن المسألة في الحقيقة متابعة لهذه القاعدة التي أوردناها في الاستصحاب، أن اليقين والشك لا بد أن يراد بهما اليقين والشك الفعليا. لا لا، المسألة هذه ترجع إلى عموم وخصوص قاعدة الفراغ، فإحنا نحن لابد أن ننظر إلى أدلة قاعدة الفراغ لنرى أن هذه الأدلة هل تصلح لتطبيق قاعدة الفراغ على الفرضين، فلا يكون هناك فرق في البيت، أو أن الأدلة الدالة على حجية قاعدة الفراغ إذا صح التعبير تجعل قاعدة الفراغ فقط وفقط مختصة بالفرض الأول، يعني ما تجري إلا في الفرض الأول، وفي الفرض الثاني ما تجري لا لجريان الاستصحاب في الفرض الثاني، لأن عند الماثل يقول أصلا الاستصحاب ما يجري في الفرض الثاني، عرفنا؟ والفرض الثاني يشارك الفرض الأول، والدليل على ذلك يقول شوف احنا نقول في الفرض الثاني، شوف شو نقول في الفرض، نقول احدث قبل الظهر ثم التفت الى حدثه ثم غفل ثم دخل في صلاته ثم تذكر حدثه، أو اليقين بحدثه والشك في الحدث، عرفنا؟ فيقول المدار هو أصلا الاستصحاب أن يجري ولا ما يجري، المفروض يقول لأن غافل فحري أن نجري قاعدة الفراغ، لأن المدار على الغفلة، وغافل وصلى وهو غافل، عرفنا شو يقول ماته؟ يعني ما يجري حتى الاستصحاب الغافل، تقولون غفل يعني الاستصحاب ما يجري، المدار على حال الصلاة صلاه عند الغفلة معه، فبما أن صلاته صلى حين غفلته فالصحيح أن الاستصحاب لا يجري في حق. نرجع إلى قاعدة الفراغ، هل نستطيع أن نطبق قاعدة الفراغ في هذا الفرض الثاني أم لا؟ إن استطعنا تطبيق قاعدة الفراغ صححنا الصلاة، إن لم نستطع تكون صلاته باطلة لجراء قاعدة الاستغاثة في حقه احتياط، يعني يجب عليه أن يعيد الصلاة. واضح نظرية الماثل في مناقشته، طبعا في كلام من هنا وهناك تبينه بحال التطبيق، في يعني نكات والتفاتات جميلة. نشوف وصلنا وين، ثم إنه ها؟ ثم إنه قد رتب شيخنا الأعظم على ما تقدم من عدم جريان الاستصحاب إلا مع فعلية اليقين والشك، رتب صحة صلاة من كان متيقنا بالحدث، لو علم من نفسه أنه لو التفت قبل الصلاة لشك في الطهارة واستصحب الحدث. عرفنا؟ يعني هو بعد الصلاة صلى، صلاة وقعت تماما حين غفلته معي، لكن يقول نعم أنا كنت محدثا في هذا اليوم، ما أدري توضأت أم لا. فش نقول؟ نقول تجري قاعدة الفراغ في حقه فتصح صلاته، بخلاف ما لو تحقق منه الشك بالفعل قبل الصلاة ثم غفل. تحقق منه الشك يعني يستطيع أن يجري الاستصحاب الآن، لأن عنده يقين سابق بالحدث وشك فعلي بارتفاع الحدث. عرفنا؟ فاليقين والشك فعليان في حقه، لكن غفل عن يقينه وشكه الفعليين، فنقول لا تجري قاعدة الفراغ في حقه. وعلم من نفسه أنه لم يتوضأ بعد الشهر، وقد تبع الشيخ على ذلك الآخر في كفايته بدعوة تصبه أنه حيث لا يجري الاستصحاب قبل الصلاة في الفرض الأول لعدم فعلية الشك، لأن في الفرض الثاني قلنا عنده يقين فعليا، ما في الفرض الأول عنده ولا ما عنده؟ ما عنده. عرفنا؟ لأنه قرصه بنى على مثل حالة اليومية، ولذلك يقولون الناس يمشون كذا يعني، بدعوى أنه حيث لا يجري الاستصحاب قبل الصلاة في الفرض الأول لعدم فعلية الشك لا مانع من انطباق قاعدة الفراغ المقدمة، هذه القاعدة على الاستصحاب الجاري بعد الفراغ كما في سائر موارد القاعدة. عرفنا؟ وصونا للقاعدة عن اللغوية، لأن لو قلنا بالشك التقديري كنت ما في مورد إلا ويجري يقين الشك التقديري، بعد ما يصير لها موارد قاعدة الفراغ. واضح الفكرة؟ أما في الفرض الثاني فحيث فرض جريان الاستصحاب لفعلية الشك امتنع جريان قاعدة الفراغ. ليش امتنع؟ شوف قال الشيخ ليش يمتنع جريان قاعدة الفراغ، قال لأن مجرى قاعدة الفراغ إن مجراها الشك الحادث بعد الفراغ من العمل. عرفنا؟ أي بعد الفراغ من العمل. وفي الفرض الثاني مو الشك حادث بعد الفراغ من العمل، بل كان الشك عنده قبل. عرفنا؟ في الفرض الثاني فيصير مو مورد الفرض الثاني لقاعدة الفراغ، أما الفرض الأول واضح لأن الشك بعد العمل المنتهى منه أو المنتهي هو منه، صار الفرض الأول موردا لقاعدة الفراغ. عرفنا؟ طيب، إما لما ذكره شيخنا الأعظم من أن مجرى قاعدة الفراغ الشك الحادث بعد الفراغ لا الشك الموجود قبل الفراغ كما في الفرض الثاني، علقوا كما في الفرض الثاني، لأن الشك صار قبل الفراغ بالفعل. وأما لما ذكره الأخوند أيضا وجه ثاني، قال الأخوند شوفوا يعني ليش تجري قاعدة الفراغ في الفرض الأول فقط دون الفرض الثاني؟ شو يقول الأخوند؟ لأن في الفرض الثاني يقطع المكلف بعدم رفع الحدث الاستصحاب، يقطع، ومع قطعه بعدم رفع حدثه كيف يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ؟ قاعدة الفراغ في عند الشك، هذا قاطع بعدم ارتفاع حدثه، لأن الاستصحاب قلنا شنو؟ يقين تعبدي معاي تحقي، فكأنه قاطع بعدم رفع الذي لا مجال معه لقاعدة الفراغ لعدم منافاة القاعدة لهذا الاستصحاب الذي يجعله على يقين من حدثه، يقين تعبدي طبعا، وعدم جريانها مع القاطع لأن موردها الشك. بس ترى الروح كلام الأخوند بس كلام الشيخ يعني، عرفنا؟ بس كل واحد نظر إلى الأمر من حيثية أو من زاوية غير الزاوية التي نظر إليها الآخر. كلام الآن مناقشة المادة، شو يقول المادة؟ لكن ما ذكره الشيخ الأعظم أجنبي عما نحن فيه من عدم جريان الاستصحاب مع الغفلة وجريان الاستصحاب مع الالتفات. كيف هذه؟ كيف تعجبية؟ كيف تذكرون بالله وقد أحياكم؟ ها؟ وكنتم أمواتا فأحياكم. الآية والاستصحاب الجاري مع الالتفات في الفرض الثاني يقول والاستصحاب الجاري مع الالتفات في الفرض الثاني قد ارتفع تبعا لعروض الغفلة حين الصلاة. فإذا كان مرتفع الاستصحاب يعني في الحقيقة ماذا؟ ما يجري الاستصحاب. فإذا كان ما يجري الاستصحاب المفروض نطبق قاعدة الفرض. اللهم إلا أن ندعي كما يقول ماتب أن قاعدة الفرض لا تكمل الفرض الثاني وموردها فقط هو الفرض الأول، فلا أثر له، بل مرجع ما ذكره قدس سره أي شغل أعظم إلى دعوى قصور قاعدة الفراغ عن شمول الشك في الفرض الثاني. هذا غلط في الكتاب، حطوا في الفرض الثاني. عرفنا؟ أي إلى دعوى قصور قاعدة الفراغ عن شمول الشك في الفرض الثاني. تبعنا؟ وشمول القاعدة في الفرض الأول غلط، غلط طبعا من المطبعة واضح، لأن احنا أجرينا قاعدة الفرض في الفرضين الأول والثاني ما أجريناها، فندعي أن قاعدة الفرض تشمل الفرض الأول فقط ولا تشمل الفرض الثاني. حطوا يعني تغيير الأول والثاني. فإن ذلك هو العمدة في الفرق بين الفرضين، لا جريان الاستصحاب وعدم جريان قبل الصلاة، لوضوح أنه لو افترضنا قصور قاعدة الفراغ عن شمول الشك في الفرض الأول ترجع صار صح الآن. لو افترضنا أن القاعدة أيضا ما تشمل الفرض الأول فلا بد من الإعادة في الصلاة. ليش نعيد الصلاة في الفرض الأول؟ لأن الاشتغال ايه. وان لم يجري الاستصحاب قبل الصلاة لكفاية جريانه بعدها بل جريان قاعدة الاستغاثة لزوم الإعادة. كما انه لو افترضنا جريان القاعدة في الفرض الثاني، الفرض الثاني قلنا الأدلة الدالة على قاعدة الفراغ لها عموم وشمول تشمل الفرضين، يعني سواء كان هناك استصحاب منجز في حق المكلف لكن بمجرد الغفل عنه تعمه قاعدة الفرض، الاستصحاب ماذا؟ يلغى، لا أثر له، فجزير صير الفرض الثاني من الفرض الأول. عرفنا؟ فيقول المدار مو على ما ذكره الشيخ كفرق بين الشك التقديري والشك الفعلي، وإنما المدار على عموم وخصوص قاعدة فراغ المستفاد من الأدلة الدالة على حجية هذه القاعدة. فإن ادعينا العموم فالفرضان تجري فيهما القاعدة، إن ادعينا الخصوص فالفرض الأول تجري فيه قاعدة الفراغ وتصح الصلاة والفرض الثاني تجب الإعادة. عرفنا؟ أي. كما أنه لو افترضنا جريان القاعدة في الفرض الثاني لم تجب الإعادة وإن جرى الاستصحاب لعموم قاعدة الفراغ، لأن الإعادة تابعة للوظيفة العملية الجارية بعد الصلاة. بعد كما أن جريان قاعدة الفراغ وعدمه في الفرضين لا يمتنع على جريان الاستصحاب قبل الصلاة وعدمه. ليه؟ لعدم أخذ الاستصحاب في موضوع القاعدة. احنا في القاعدة يقول لنا التفت عند إجرائك لقاعدة الفراغ شوف في استصحاب يجري ولا ما يجري، هذا مو شرط من شروط جريان قاعدة الفراغ. نعم، لعدم يأخذ الاستصحاب في موضوع القاعدة، بل ليس موضوع القاعدة إلا الشك، فيبتني جريان القاعدة في الفرضين على أن هل قاعدة الفراغ تشمل الفرض الأول والفرض الثاني أم لا؟ شمول تصح الصلاة في الفرضين، على أصلا لا تشمل الفرضين تبطل الصلاة فيهما، تشمل الأول دون الثاني تصح الصلاة بالأول وتبطل بالثاني. طيب
فهنا الآن المازن يريد يناقش الأخوند الآن بخصوصه. ناقشنا من في البداية؟ ناقشنا الشيخ الأعظم، وأثبتنا أن تفريق الشيخ الأعظم لا محصل له. أما مناقشتنا مع الأخوند تكتعد، وأما ما ذكره المحقق الخراساني فهو وإن كان متفرعا على ما نحن فيه، لأن قال محقق الخراساني قال لي أن عند يقين تعبدي بجريان الاستصحاب في حقه في الفرض الثاني فما تجري قاعدة الفرض بشكل معاه، يقول لك ابني. وأما ما ذكره المحقق الخراساني فهو وإن كان متفرعا على ما نحن فيه، لأن الحدث الاستصحابي متفرع على جريان الاستصحاب، فإذا افترضنا جريان مع الشك التقديري قبل الصلاة فالمفروض عدم انتقاضه بتجديد الوضوء بعده، فقد يتجه إعادة الصلاة أيضا في الفرض الأول أيضا، وهو أشكل على نفسه أيضا في الفرض الأول، لأن قال إذا جرى الاستصحاب بعد الصلاة المفروض أن ماذا؟ أن تكون الصلاة في الفرض الأول باطلة، لأنه بعد أن صلى صح ويريد يطبق قاعدة الفراغ على نفسه، بس أيضا الاستصحاب يجري في حقه، لأن الاستصحاب كان شاك كان محدثا قبل الصلاة، والآن بعد الصلاة يشك في أنه أثناء الصلاة تطهر أم لا، حتى أتى بصلاته متطهرة فتكون صحيحة أم لا، فيستصحب حدثه بعد الصلاة الشامل لآلات وقوع الصلاة، يعني زمن وقوع الصلاة. عرفنا؟ لا أشكل هذا الإسلام هو أشكل بيعني، وإن كان متفرعا على ما نحن فيه، لأن الحدث الاستصحابي متفرع على جريان الاستصحاب، فلو افترضنا جريان الاستصحاب مع الشك التقديري قبل الصلاة فالمفترض عدم انتقاضه بتجديد الوضوء بعده، وحينئذ يتجه لإعادة الصلاة في الفرض الأول أيضا. عرفنا؟ إلا أنه يبتني على مفاد الاستصحاب، يعني الصحيح تنقول نقول ماذا قال الأخوند وماذا احنا ينبغي أن نقول. الأخوند شوفوا لما أسأل عن استجابة الإشكال أجاب بجواب لطيف يعني في الكفاية، قال لو أجرينا الاستصحاب في الفرض الأول لما كان معنى لجريان قاعدة الفراغ. فالصحيح أن الفرض الأول من موارد قاعدة الفراغ عرفا، هذا كما نفسه، والاستصحاب تقديري يجري صح، لكن احنا ما قلنا استصحاب تقديري، الاستصحاب فعلي يقين وشك فعليان. عرفنا؟ فتخلص من الاشكال. الماتن يريد يقول ايضا طريقة تخلص الاخن من الاشكال على نفسه بهذه الاجابة تحتاج الى تأمل، والصحيح يقول هذه الاجابة تكون بهذا التأمل الذي سيأتينا في الغد ان شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين.